إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد خص الإمام مسلم في صحيحه بابا لاستحباب صلاة النافلة في البيت، وبين فيه مع الاستحباب أن الصلاة جائزة، وأورد تحته عدة أحاديث عددها خمسة، بدأ بحديث ابن عمر التي فيها الطلب الذي فيه الطلب والأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل من صلاتنا في بيوتنا شيئا وألا نجعلها كالمقابر. الحديث متفق عليه، أورده مسلم من طريقين، افتتح الإسناد، ذكر الإسناد الأول من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ثم فصل هذا الاتخاذ إنما يكون في النافلة دون الفريضة في حديث جابر، وهو من انفرادات المسلم، وحديث ابن عمر السابق متفق عليه، فأورده مسلم بلفظ يرفع الاشتباه عن كون الأمر بالنافلة دون الفريضة. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، الصلاة مطلقة، ومسلم من عادته في صحيحه أنه يذكر أولا الألفاظ المجملة ثم يأتي بالتفصيل. ومن أحسن شروح الأحاديث أن يجي هذا الباحث أو العالم أو المؤلف فيشرح الحديث بالحديث، فكما أن القرآن يشرح بالقرآن فكذلك الحديث يشرح بالحديث. ورحم الله ابن حجر فإنه تعب تعبا جزاه الله عن أهل العلم وطلبته خيرا إلى يوم الدين في كتاب العظيم التلوان، فشهد أن لا يدع لفظا زائدا عما صحيح إلا ويذكره، حتى لو أنك قلت إن فتح الباري شرحا من كتب الستة لما جاوبت الحقيقة. ذكر حديث جابر الإمام مسلم من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع القرشي وغداه عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، قلت الألف صلاة الصلاة بالعهد، إذا قضى أحدكم الفريضة في مسجده قال: فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. فإذا قوله فليجعل لبيته نصيبا من صلاته لا تحتمل إلا أن تكون النافلة، لا تحتمل الفريضة. لو لم يأتي مثل هذا الحديث لوجدنا من يعكر ممن لم يحتج بفعل السلف، الذي يحتج بفعل السلف ويعلم أن السلف الصالح ما كانوا يصلون الجماعات إلا في المساجد، ولم يكونوا مترفهين حتى صلاة الجماعة في البيوت والمجامع العامة من غير المسجد الجامع كانت لا تفوتهم إلا لعذر. لفهم أن الحديث الأول تقسيم حاصل أن المراد صلاة النافلة، لكن من لم يهتد بفعل السلف قد يخطر في باله أن هذه الصلاة فيها بركة وفيها خير وفيها ثمرة فلتصلى في البيت، وهذا من أفضل الله. وليست العبرة بأن تحصل البركة في البيت فحسب، وإنما البركة والثمرة والفضل أن تحصل مراقبة الرب عز وجل في القلب وأن يبقى على صلة مع الله في الخلوة. ولذا يذكر أهل العلم بالصلاة في البيت الصلاة في المكان الذي لا يراه الناس، فقوله فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فلو كان صلى في متجره في مكان عمله ولا يراه أحد فهذا له حكم البيت. والدليل على هذا ما أخرجه الإمام البيهقي في الشعب بسند جيد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراه مرفوعا أي شك في رفعه، فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع، كفضل الفريضة على التطوع. وفي الصحيحين أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا الخطاب وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فإذا كانت التي تتضاعف الفريضة والنافلة فقوله أفضل، قال بعض القراء يدخل فيها بيت الله الحرام، فإذا كانت النافلة تتضاعف كالفريضة فتكون الصلاة في البيت عند الله أفضل من 100,000 صلاة، صلاة النافلة. وقد احتج بعض أهل العلم بأن المضاعفة في الصلاة إنما تكون بالفريضة بمثل هذا الحديث، قالوا أفضل والنافلة، والنافلة في البيت أفضل من بيت الله الحرام المسجد النبوي، فالمضاعفة لا تكون إلا في الفريضة. وعلى منواله وبابه تعلق من قال إن المضاعفة إنما تكون في المسجد دون مكة، فالحرم هو المسجد دون غيره. والمسألة لها بسط وفيها كلام، وإنما تذكر هكذا بمثل هذه المناسبة. الشاهد أن صلاة النافلة في البيت من الأعمال التي يحبها الله تعالى، وأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أمر إرشاد للتعليل الذي قد ورد في حديث جابر، وإما أمر تشريع على أن لا يهمل الإنسان الصلاة في بيته. فجاء التعليل الذي تعلق به الجماهير فقالوا الأمر الذي قد ورد إنما هو للندب، إنما هو للإرشاد. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، صل في بيتك فإن الله جاعل في بيته، الضمير في بيته عائد على المصلي، فإن الله جاعل في بيت المصلي من صلاته. قالوا هذه المن السببية، العربية في السببية، فإن الله جاعل في صلاته بسبب، فإن الله جاعل في بيته بسبب تنفله خيرا، وخيرا أطلقا، والإطلاق في النكرة في سياق الإثبات وفي الإطلاق، وهذا الإطلاق يكون في الدنيا والآخرة. فالذي يصلي الراتب في بيته فالملائكة تحضر البيت وتعمره بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته، يعمر البيت بطاعة الله وذكره. وإن حضرت الملائكة فإن هذا من مدعاة دعائها واستغفارها لأهل البيت. فمن الخير المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا حضور الملائكة. ومسلم رحمه الله في الحديث الذي بعد الذي يليه ذكر بعده حديث أبي موسى من طريق واحد وهو متفق عليه، ثم ذكر حديث أبي هريرة من طريق واحد وهو من انفراد مسلم، وذكر في حديث أبي هريرة قوله إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فإذا إن الله جاعل، إن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، هذا الخير حضور الملائكة، نفور الشياطين من هذا البيت. ثم هذا الخير في فضل الصلاة، ففضل التطوع على فضل أداء صلاة التطوع في البيت على أدائها في المسجد كفضل صلاة الفريضة على أدائها في البيت. فضل أداء صلاة التطوع في البيت على أدائها في المسجد كفضل أداء صلاة الفريضة على أدائها في البيت. فهذا فضل عظيم، وهذا ممن ينضوي ويندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. هذه الأشياء أخروية والبركات الإيمانية، وهنالك ثمرات دنيوية تعين على الاكتساء والاقتداء بأن يتعلم أهل البيت الصلاة، وأن يتعلموا حسن أدائها وتطويلها وكيفية صفتها من قبل من يصلي. وقد كان الصحابة حريصين كل الحرص على ذلك حتى على الوضوء، فكان الواحد منهم يتوضأ أمام الناس، وكان الواحد منهم يقول ألا أصلي لكم كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أتوضأ لكم كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يفعل على المنبر. فكانت صفة الوضوء وصفة الصلاة لها إسناد منقطع يأخذه الخالف عن السالف. وأن يحرص طالب العلم على أن يعمر بيته وأن يعمر قلبه وأن يعمر خلوته بالتطوع والتنفل، فيكون هنالك فضل وأجر. وقد ثبت عن علي أن الرجل المؤمن إن مات بكى عليه من الأرض مكان سجوده ومن السماء مكان صعود عمله الصالح. ثم بكت عليه السماء والأرض دخان عن الكافرين، كفار لا تبكي عليهم السماء ولا تبكي عليهم الأرض، فالمؤمن تبكي عليه السماوات والأرض، والمكان الذي يبكي عليه مكان السجود من الأرض، والذي يبكي عليه من السماء مكان صعود العمل. ومن البركات والخيرات والثمرات سعة الأرزاق، سعة رزق من يصلي الراتبة في البيت، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة، يصلون في البيت، يعمرون البيت بالصلاة. لا نسألك رزقا، افعل ونحن نرزقك، افعل ونحن نرزقك. ومن أسباب سعة الرزق الأمر بالصلاة، وربنا لم يقل واصبر عليه، وإنما قال واصبر عليه، زيد في المبنى حرف الطاء. وعند علماء البلاغة أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. اصبر واصبر واصبر ولا تضجر ولا تيأس، واصطبر عليه. وهناك آثار وبعضها مراسيل مما يوسع لنا هذا المعنى. فأخرج مثلا عبد الرزاق في المصنف عن رجل من قريش قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه بعض الضيق أمر أهله بالصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأخرج سعيد بن منصور وابن منذر في التفسير من طريق معمر ابن حمزة عن عبد الله بن سلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بأهل ضيق أو شدة أمرهم بالصلاة وقرأ قول الله: وأمر أهلك بالصلاة. وأخرج أحمد بن الزهر بن أبي حاتم في التفسير عن ثابت الهناني قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أهله خصاصة، أي فقر حاجة، نادى أهله بالصلاة وقال: صلوا صلوا. قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. كان النبي إذا نزل به أمر فزع إلى الصلاة، ومن ضمن إذا نزل به أمر يكون إيش؟ يكون ضيق شدة، ضيق الرزق، كان يفزع في الصلاة. فإذا من ضمن ما يشمله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، هذا الخير للذات، للبيت، للأولاد، للرزق، هذا خير شامل. وقد أحسن الإمام مسلم لما فصل هذا الإجمال في حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة الآتيين. نقرأ حديث أبي موسى لنرى أن تفصيلا للخير المذكور طريق الثاني من حديث جابر المذكور في حديث جابر، الخير الذي قد ذكر في حديث جابر فصله حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة الآتيين. نسمع حديث أبي موسى. الحمد لله والصلاة والسلام.